سابعا ترك المداري للنساء للتدخل. لعل من أظهر العقبات التي تقف في طريق الزواج ترك المجال للنساء في أن يتصرفن بأمور الخطبة كيف أردن وأن يتدخلن في شؤون الزواج حيث شئن. ولا شك أن المرأة بما جبلت عليه من انفعال وعاطفة وبما يستهويها من مظاهر العصر وبريق المادة وحب الجمال وبما تعتقده من أن العرف هو المحكم دون سواه ولو كان محاكاة وتقليدا لا يمكن بحال أن تتحقق على يديها خطبة أو يتم زواج. اللهم إلا إذا كانت رشيدة عاقلة مؤمنة تزن الأمور بميزان الشرع وتقيس الأشياء بمقياس المصلحة والعقل، فإن الخطوبة تتم والزواج يتيسر دون أن تعكره العواطف وتنال منه الأهواء. ولو أن الرجال وقفوا تجاه هذه المشكلة موقفا حازما لما كسدت سوق الزواج ولما أصبح المئات من فتيات المجتمع عازبات عانسات. ولو أن الرجال نظروا إلى هذا الأمر بعين المصلحة والحكمة وقدروا ما ينتج عن كساد سوق الزواج من مفاسد لما تركوا المجال للنساء في أن يعقدن أمر الخطوبة ويصعبن قضية الزواج. ولو أن الأولياء تدبروا ما يقع في المجتمع من فواحش وما يصيب الأمة من موبقات الزنا وأخطار الرذيلة لما ترددوا لحظة في تزويج بناتهم للخاطب الكفء والرجل الصالح الخلوق ولو كان من ذوي الراتب المقطوع والدخل المحدود. كم سمعنا عن نساء بقين سنوات يقمن بمهمة الخطبة لأولادهن وأخيرا استحوذ عليهن اليأس والقنوط بحجة أنهن ما وجدن المخطوبة التي اتصفت بمواصفات الجمال والحسب، وكأن الدميمات ومتوسطات الجمال خلقن لأجل أن يضللن في المجتمع كاسدات عازبات. وكم سمعنا عن زواج كاد أن يتم وعن قران كاد أن ينتهي وإذا بسوء تصرف بعض الحمقاوات من النساء وطيش تدخلهن ينقطع الحبل وتنفصم الرابطة وربما تشتعل نيران العداوة بين الأسرتين وتنتهي الحالة المؤلمة إلى نتائج لا تحمد عقباها. وأنا لا أقول على الرجل أن يهمل رأي المرأة في أمور الخطبة وقضايا الزواج لأن الإسلام احترم رأي المرأة وأمر الأزواج بأن يستثيروا زوجاتهم في تزويج بناتهن. قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه أحمد وأبو داود آمروا النساء أي استشيروهن في بناتهن. ولقد أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي زوجه أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها يوم الحديبية فكان في ذلك سلامة المؤمنين من الإثم ونجاتهم من عاقبة المخالفة لأمر نبيهم صلى الله عليه وسلم. ولكن الذي أقوله أن على الرجل أن يقف موقفا حاسما إذا رأى المرأة سارت في أمور الخطبة مع عواطفها وأهوائها ولم تراعي في خطبتها مبادئ الشرع ومناهج الإسلام، لأن الله سبحانه أعطاه حق القوامة. قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم الآية. وهذه القوامة يجب أن تظهر صلاحيتها في حال أن المرأة عقدت سبيل الزواج بمطالب ما أنزل الله بها من سلطان وبشرائط لم تستوحى من دين ولم تنبثق من مبادئ الإسلام. وإذا خضع الولي أو الأب لرأي الزوجة المنحرف وسلطتها المستبدة الظالمة فإنه يكون عبدا للزوجة جنديا للهوى متخليا باختيار عن خصائص رجولته وصلاحية قوامته. وإذا بقي على هذه الحال فإنه لا كرامة له ولا وزن ولا اعتبار في صفوف النساء فضلا عن الرجال. والذي أخلص إليه بعدما تقدم أن الحل العملي لمشكلة سوء تصرف بعض النساء بقضايا الخطبة والزواج هو أن يقف الولي أو الأب تجاه هذه التصرفات غير الحكيمة موقفا حاسما، وأن يتولى الأمور بنفسه، وأن يستشعر بمسؤوليته نحو أهله، وأن يعرف أن الله سبحانه أعطاه حق القوامة ليضع الأمور في نصابها دون ظلم، ويقوم بمسؤوليته خير قيام دون استبداد. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فإذا وقف الولي هذا الموقف العظيم فإن سوق الزواج ستروج حتما، وإن كثيرا من المشكلات ستنحل على يديه، وسيجد راغبو الزواج الطريق إلى الزواج مذللا سهلا، لأن الأولياء ثابوا إلى الدين الحق، وأعطوا في مواقفهم الحاسمة قدوة للناس جميعا، والله من وراء القصد. ثامنا، ضعف الوازع الديني. إن من أهم الأسباب التي دفعت كثيرا من الشباب إلى حياة الإثم والرذيلة والفاحشة وساقتهم لأن ينطلقوا في متاهات اللذة والشهوة والمجون هو ضعف الوازع الديني في نفوسهم، وخمود جذوة الإيمان في قلوبهم، وتبلذ الشعور بالمسؤولية في ضمائرهم. فكيف يفكر الشاب بالزواج وهو يجد ما يروي ظمأه الجنسي ويشبع غريزته الشهوانية؟ وكيف يفكر الشاب بالزواج وقد تيسرت له سبل الفساد هنا وهناك، ما يراه في الأفلام الخلاعية حينا، وما يشاهده على مسارح العري والرقص والاختلاط أحيانا؟ وكيف يفكر الشاب بمسؤولية الأسرة والأولاد ويتلفت يمينا وشمالا فيجد أبواق إبليس تدعوه، ودعاة إلى أبواب جهنم تناديه إلى أين؟ إلى الأوكار التي تقبر فيها معاني المروءة والشرف، إلى ارتكاب الزنا الذي وصفه الله سبحانه بأنه فاحشة ومقت وساء سبيلا. نسمع عن كثير من الشباب الماجن الرقيع يقولون: لماذا نتزوج؟ ولماذا نتحمل مسؤولية الأسرة؟ ولماذا نقلق نفوسنا بالأولاد؟ ولماذا ولماذا؟ وها نحن نجد سبيل الفاحشة ميسرة، وطريق الإشباع الغريزي غير المشروع مسهلا. ولو كان عند هؤلاء الشباب من الوازع الديني ما يزجرهم عن الشر ومن مراقبة الله سبحانه وتعالى ما تحجبهم عن الفساد لما خاضوا في خضم الرذيلة، بل فكروا جديا في الزواج ليشبعوا نهمهم الجنسي بالحلال الذي شرعه الله. ولو رأى الشباب أبواب الفاحشة موصدة أمامهم وغير ميسرة لديهم لفكروا جديا في الزواج ليشبعوا شهوتهم الجامحة بالاتصال الذي أمر به الإسلام. ولكن ما هو الحل الجذري لتقوية الوازع الديني في نفوس الشباب؟ الإسلام منهجه في الإصلاح أنه يبدأ بإصلاح الفرد من داخل النفس الإنسانية لا من خارجها. يبدأ الإصلاح بطهارة الضمير وتهذيب الوجدان وإرهاف الشعور، وهذا لا يتأتى إلا بتدرج الفرد منذ نعومة أظفاره على مراقبة الله عز وجل والخشية منه والتحسس بأن الله سبحانه معه يراقبه ويراه ويعلم سره ونجواه ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فإذا تربى الفرد في الأمة هذه التربية ونشأ على هاتيك المشاعر والأحاسيس أصبح إنسانا سويا ورجلا تقيا، لا تستهويه مادة ولا تملكه شهوة ولا يتسلط عليه شيطان ولا تعترض في أعماقه وساوس النفس الأمارة. فإذا دعته امرأة ذات منصب وجمال قال: إني أخاف الله رب العالمين. وإذا وسوس له شيطان قال ليس لك علي سلطان. وإذا زين له القرناء طريق المنكر قال لا أبتغي الجاهلين. ولكن ماذا يقوي في نفس الفرد؟ معنى المراقبة لله. من الأمور المسلم بها أن حضور مجالس العلم والذكر والمداومة على صلاة الفرض والنفل والمواظبة على تلاوة القرآن والتهجد في الليل والناس نيام والاستمرار على صيام المندوب والتطوع والاستماع إلى أخبار الصحابة والسلف الصالح واختيار الرفقة الصالحة والارتباط بالجماعة المؤمنة وذكر الموت وما بعده، كل ذلك يقوي في الفرد المسلم الخشية من الله والمراقبة لله والاستشعار لعظمته سبحانه. ومن الوسائل التي تقوي الوازع الديني في نفوس الشباب أيضا هي أولا أن يتحقق الآباء والمربون وكل المشرفين على تربية الجيل بالمكارم الدينية والأخلاق الإسلامية حتى يكونوا للأبناء أسوة ولغيرهم قدوة. ثانيا أن يقف العلماء والدعاة إلى الله صفا واحدا في بث الروح الدينية والعقيدة الإسلامية في نفوس الأمة وأبناء الجيل لما لهذا التوجيه والتوعية من أثر كبير في تربية الفرد وإصلاح المجتمع. ثالثا أن تجند القوى العاملة للإسلام في افتتاح مسارح للتمثيل الهادف ودور لعرض الأفلام التاريخية والتوجيهية يكون من أول أهدافها تقوية الوازع الديني في نفوس الشباب وإظهار الأمجاد الإسلامية بمظهرها اللائق في الأوساط الثقافية والشعبية. رابعا السعي لدى وزارات التربية في كل بلد إسلامي لمضاعفة ساعات التربية الإسلامية في كافة مراحل التعليم لما للتربية الإسلامية من أثر فعال في إصلاح أخلاق الجيل وتنشئة الأمة على الإيمان بالله ومراقبته في السر والعلن. خامسا السعي لدى الشركات والمؤسسات والمدارس والسكونات لإجبار العمال والموظفين والطلاب والجنود على إقامة الصلاة في أوقاتها في دوائرهم وأماكن أعمالهم لما للصلاة من ثمرات تهذيبية وخلقية وفوائد صحية ونفسية واجتماعية. تلكم أهم الوسائل العملية في غرس الوازع الديني في ضمائر الجيل وترسيخ العقيدة الإسلامية في نفوس الشباب، فخذوا أيها الآباء والمربون بها ونشئوا أولادكم عليها عسى أن ترود في المجتمع سوق الزواج وتنصلح أحوال الأمة. والذي أخلص إليه بعدما تقدم أن أهم العقبات التي تعترض سبيل الزواج هي أولا غلاء المهور، ثانيا المبالغة في تكاليف الزواج، ثالثا عائق الدراسة، رابعا الإرواء الغريزي غير المشروع، خامسا قلة الأجور وغلاء المعيشة، سادسا انتشار البطالة، سابعا ترك المجال للنساء في التدخل، ثامنا ضعف الوازع الديني. وقد عالجنا أخي المستمع كل عقبة من هذه العقبات باقتراحات عملية وحلول إيجابية استوحيناها من مبادئ الإسلام وأنظمة الشريعة. هذه الحلول إن عملت على مقتضاها الأمة وقام على الدعوة إليها والمناداة بتنفيذها العلماء المخلصون والدعاة العاملون استطعنا أن نستأصل من المجتمع داء وبيلا فتاكا له خطره الأكبر على الفضيلة والأخلاق ألا وهو داء العزوبة والعزوف عن الزواج. وفي الوقت نفسه نكون قد ساهمنا مساهمة فعالة في تقوية الجيل من الناحية الجسمية والعقلية والخلقية والنفسية على حد سواء. وأمر آخر نكون قد عملنا على تكثير النسل والمحافظة على الإنساب وحققنا لهذه الأمة ما تصبو إليه من عزة وكرامة وأمجاد. والعمل الحق هذا هو وحده الطريق السوي في بناء مجتمع فاضل تقوم ركائزه على الدين والخلق، ويسير أبناؤه نحو مجد مؤثر وعزة منيعة، ويدرج شبابه في إشباع غرائزه بزواج مشروع ورباط مقدس، ويتحقق لجميع أفراده استقرارهم النفسي وتربيتهم الروحية ورابطتهم الأخوية. وصدق الله العظيم القائل في محكم تنزيله: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الآية 21 من سورة الروم. فيا أيها الشباب، من استطاع منكم الزواج فليتزوج، فإنه أغض لأبصاركم وأحفظ لفروجكم. ويا أيها الأولياء، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، وتساهلوا معه في المهر، وسهلوا له أسباب الزواج، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. ويا أيها الأغنياء، ابذلوا من حر مالكم وآزروا من لا يستطيعون نكاحا، والله سبحانه يضاعف لكم أضعافا كثيرة ولن يتركم أعمالكم. ويا أيها العلماء والدعاة إلى الله، ابذلوا كل جهودكم لتبني الحلول العملية البناءة في تيسير الزواج وإزاحة العقبات التي تقف في طريقه، والله سبحانه لا يضيع أجر من أحسن عملا. ويا أيها الحكام في كل بلد، ارجعوا إلى منهج الإسلام في بناء المجتمع الفاضل، وسخروا وسائل إعلامكم في تدليل كل عقبة تقف في سبيل الزواج وحل كل مشكلة تعترض تقدم الأمة. واعلموا أن الله سائلكم عن أعمالكم يوم لا ينفع مال ولا بنون. فبهذا كله أيها الناس جميعا تصونون للأمة أخلاقها، وللدولة استقرارها، وللجيل الناهض عزته وكرامته، وللإسلام مجده وسيادته. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. الفصل الرابع. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا. مما لا يختلف فيه اثنان أن المال أساس السعادة وعصب الحياة، إذا تيسر للإنسان فإنه يحل له كل عقدة ويذلل في طريقه كل عقبة ويوصله إلى كل غاية. وصدق من قال: إن الدراهم في المواطن كلها تكسو الرجال مهابة وجمالا، فهي اللسان لمن أراد فصاحة، وهي السلاح لمن أراد قتالا. وربما يوجد إنسان ذو علم وخلق في بيئة اجتماعية متغطرسة تعتبر المال كل شيء، فتراه غير مكترث به وغير مأبوه له لكونه فقير الحال ضيق اليد، ولو كان عالم الثقلين. ورحم الله من قال: فصاحة حسان وخط ابن مقلة وحكمة لقمان وزهد ابن أدهم إذا اجتمعت في المرء والمرء مفلس ونودي عليه لا يباع بدرهم. ولقد صدق الشاعر حين صور لنا اعتبار المال في بيئة الجهل والغنى حين قال: تموت الأسد جوعا في البرايا ولحم الطير ملقا للكلاب، وذو جهل ينام على حرير وذو علم ينام على التراب. فالمال إذن كما هو مشاهد هو العصب الحساس لارتقاء سلم الحياة، وهو الوسيلة الأساسية للوصول إلى أي غاية، وهو الاعتبار الأول لدى أهل الجهل والضلال. ولكن ماذا يفعل الشباب إذا رغبوا في الزواج والمال غير متيسر لهم؟ وماذا يصنعون إذا لم يروا ممن يعيشونهم تكافلا ولا عطفا؟ إنهم يريدون أن يعصموا أنفسهم بالزواج ولكن لا يجدون السبيل إليه. إنهم يريدون أن يستجيبوا لدواعي الغريزة بالرباط المقدس ولكن تحول دونهم عقبات وعقبات. إنهم يريدون أن يلبوا نداء الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوة الشباب إلى الزواج ولكن لا يجدون المال، ولا يجدون من البيئة التي يعيشونها عطف الإنسان على أخيه الإنسان. إذن ما السبيل إلى إحصان نفوسهم والحد من ثورة غرائزهم الجامحة؟ السبيل إلى ذلك هو أن يستجيبوا لدعوة القرآن الكريم في التمسك بحبل الإعفاف والتسامي، وهذا هو الطريق الوحيد في إصلاح نفوسهم وإحصان فروجهم والترفع عن هواجس نفوسهم الأمارة بالسوء. قال الله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. الآية 33 من سورة النور. هذه الدعوة القرآنية إلى العفة تربية نفسية كريمة تقوي في نفوس الشباب الإرادة وترسخ في قلوبهم العزيمة وتجعل منهم أناسية كالملائكة وتمنحهم دائما الطمأنينة والاستقرار. ولكن ما هو المنهج الذي وضعه الإسلام في وصول الشاب إلى قمة العفة والتسامي؟ أرى أن هذا المنهج يتلخص في النقاط التالية: أولا، اللجوء إلى الصوم. ثانيا، غض البصر عن المحرمات. ثالثا، الابتعاد عن المسيرات الجنسية. رابعا، ملء الفراغ بما ينفع. خامسا، اختيار الرفقة الصالحة. سادسا، الأخذ بالتعاليم الطبية. سابعا، استشعار خوف الله بالسر والعلن. من الأمور المسلم بها لدى أهل الأفهام والبصائر أن الشاب حين يستشعر من أعماق وجدانه ومن سويداء قلبه أن الله سبحانه يرقبه ويراه ويعلم سره ونجواه ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأنه سيحاسب إن قصر وفرط ويعاقب إن انحرف وزل، لا شك أنه سيعفو عن الحرام وينتهي عن ارتكاب الموبقات ويكف عن فعل الفواحش. فما أحرى الشباب أن ينهجوا هذا النهج في تقوية مراقبة الله وخشيته في نفوسهم حتى لا تتجاذبهم المغريات وتفتنهم زهرة الحياة الدنيا، عسى أن يكونوا من زمرة الصالحين الأطهار. وإليكم أيها الشباب هذين النموذجين العظيمين في العفة: الأول يوسف عليه السلام. فماذا كان موقفه أمام الإغراء؟ لقد قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. وأما النموذج الثاني فتلك امرأة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ذهب زوجها إلى الجهاد وغاب عنها كثيرا، فخيمت عليها كآبة الوحشة وهدمت عليها هواجس الوحدة وثار في عروقها دم الأنوثة، ولكنها في ذلك لم يصدها ذلك ولم يجعلها ذلك ترتكب المحرم. وفي جنح الليل البهيم سمعها عمر رضي الله عنه تنشد: لقد طال هذا الليل واسود جانبه وأرقني، ألا حبيب ألاعبه، فوالله لولا الله تخشى عواقبه لحرك من هذا السرير جوانبه. وفي اليوم الثاني دخل عمر رضي الله عنه على ابنته حفصة أم المؤمنين وقال لها: كم تصبر الزوجة على زوجها إذا غاب؟ قالت: 4 أشهر. فأرسل الخليفة الراشد إلى قواده المرابطين في دباهات القتال يأمرهم ألا يحبسوا جنديا عن أهله أكثر من 4 أشهر. كانت فتنة بين استشعار هذه المرأة المؤمنة خشية الله وبين الدافع إلى الإثم والفاحشة، فهمدت الدوافع وانتصر الإيمان. تلكم أهم بنود المنهج في وصول الشاب المسلم إلى قمة العفة والتسامي، ولا شك أن الشاب إذا اتبع أصول هذا المنهج وسار على بنوده بدقة وإحكام وتطبيق ومثابرة في فإنه ينتصر في الحياة على كل الوساوس الشيطانية والنفسية التي تعتلج بين جوانحه، ويتغلب على كل الدوافع الغريزية التي تتوهج في أعماق كيانه، بل يكون كالأنبياء في العصمة، وكالملائكة في الطهر، وكالسلف الصالح في العفة، حتى يأتي اليوم الذي يغنيه الله من فضله ويسهل عليه أسباب الرزق والمعاش. والله سبحانه دائما يتولى المتقين الأبرار، ويجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، لأنه القائل في محكم تنزيله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والقائل أيضا: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وهذه العفة والتسامي ليس من الكبت في شيء كما يتوهم البعض، لأن الكبت كما عرفه علماء النفس والتربية هو استقذار العملية الجنسية والاستشعار بالإثم لمن يزاولها ولو كانت مزاولتها عن طريق الزواج، وهذا معناه هو الترهبن. ولقد عقدنا فصلا خاصا من هذا الكتاب بعنوان لا رهبانية في الإسلام، ولقد رأيت أخي المستمع كيف أن الإسلام ذم العزوبة ونفر من الرهبانية، وكيف أنه شرع الزواج تلبية للفطرة واستجابة للغريزة، فأين الكبت؟ وهذا هو الإسلام في مبادئه وواقعيته. وبناء على هذا، فإن الفتى الشاب حين يحس بالرغبة الغريزية فإنه لا يحتاج في الإسلام أن يستعيذ بالله من هذا الإحساس المجرد، لأن الإسلام يقرر في صراحة أن هذه الرغبة أمر طبيعي لا نكران له ولا خلاف عليه، وعلى ذلك لا يحتاج أن يكبت الشعور بهذه الرغبة لكي يتطهر في نظر الناس ونظر نفسه، ولا يحتاج أن يشعر بالإثم من مجرد هذا الإحساس، ومن ثم تنتفي كل الاضطرابات النفسية والعصبية التي تنشأ من الشعور بالإثم والتي تؤدي إلى الجريمة في حالات الشذوذ. انتهى كتاب عقبات الزواج وطرق معالجتها على ضوء الإسلام، تأليف عبد الله ناصح علوان، قرأه عليكم محمد عبد العاطي.
انتهت هذه المادة، ولكم تحيات أخوانكم في شبكة الألوف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.